الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها المسلمون عباد الله والوقت أعظم ما عنيت بحفظه وأراه أسهل ما عليك يضيع والوقت أنفس ما عنيت بحفظه وأراه أسهل ما عليك يضيع ما أسرع مرور الأيام وما أعظم انقضاء الزمان فها هي عشر ذي الحجة تحتضر ها هي عشر ذي الحجة تحتضر فهل من مدكر وسوف تلفظ أنفاسها الأخيرة بيومين عظيمين من أيامها الخيرة وهو يوم عرفة ويوم النحر أي أن ما بقي من هذه العشر هو أعظم مما مضى فهنيئا لمن وفقه الله جل وعلا لاستغلال هذه العشر في طاعته والتقرب إليه سبحانه ويا خيبة من فرط فيها وقصر وكان من الغافلين يوم عرفة ويوم النحر هما اليومان العظيمان اللذان ينبغي علينا أن نقف عندهما وقفة نبين فيها شيئا من أحكام هذين اليومين ومن فضلهما أما يوم عرفة فهو ذلك اليوم الذي سيوافينا بعد يوم غد ذلك اليوم الذي حباه الله جل وعلا بفضائل عظام وبخصائص ميزته عن غيره من ذلك أن الله جل وعلا كمل في هذا اليوم للأمة الإسلامية دينها فأنزل فيه قوله سبحانه وتعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا جاء في الصحيحين عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن رجلا من اليهود قال له إن آية في كتابكم تقرؤونها لو أنزلت علينا معشر يهود لاتخذنا اليوم الذي نزلت فيه عيدا اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فقال عمر: إني لأعلم اليوم الذي نزلت فيه والمكان الذي نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو قائم بعرفة في يوم جمعة. ومن فضائل يوم عرفة أنه يعتبر من أعياد المسلمين، فقد ثبت في مسند الإمام أحمد عن عقبة بن عامر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يوم عرفة ويوم النحر وأيام التشريق عيدنا أهل الإسلام، وهي أيام أكل وشرب. ومن فضائل يوم عرفة أنه يقع فيه أعظم ركن من أركان الحج لا يقوم الحج إلا به، وهو الوقوف على صعيد عرفات الله الطاهر. فقد ثبت في مسند الإمام أحمد من حديث عبد الرحمن بن يعمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الحج عرفة، أي أنه من لم يقف في هذا اليوم على عرفات الله فإنه لا حج له. ومن فضائل يوم عرفة أنه اليوم الذي يعتق الله جل وعلا فيه كثيرا من عباده من نار جهنم، وهو اليوم الذي يباهي فيه الله بالحجيج ملائكته. فقد ثبت في صحيح مسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه عبدا من النار من يوم عرفة، فيه يدنو الله جل وعلا ليباهي بالحجيج ملائكته، يقول: ماذا أراد هؤلاء الحديث. فنسأل الله جل وعلا أن نكون من عتقائه من نار جهنم في هذا اليوم. إن هذا اليوم فيه أعمال مشروعة وأمور مستحبة مندوبة دل عليها الدليل وفعلها سلفنا الصالح، فمن ذلك الصيام لغير الحاج، فيستحب لغير الحاج أن يصوم يوم عرفة، وقد جاء في ذلك فضل عظيم. فقد ثبت عند الإمام مسلم في صحيحه من حديث أبي قتادة الأنصاري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن صيام يوم عرفة فقال: إني لأحتسب على الله جل وعلا أن يكفر بصيامه سنة قبله وسنة بعده. فيا لها من فضيلة عظيمة يتحصل عليها الصائم لهذا اليوم. ألا فيا عباد الله لنصم يوم عرفة حتى يغفر الله جل وعلا لنا ذنوبنا العظيمة الكثيرة. والمراد بتكفير الذنوب هنا الذنوب الصغائر دون الكبائر، أما الكبائر من الذنوب فإنها تحتاج إلى توبة. فيا عباد الله، ألا تحبون أن يغفر الله لكم الصغائر وما أكثرها في حياة العبد؟ أيها الناس، أيضا من الأعمال التي يستحب فعلها في هذا اليوم الإكثار من دعاء الله جل وعلا. فقد ثبت في سنن الترمذي عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خير الدعاء دعاء عرفة، وخير ما قلت أنا والنبيون قبلي: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. فلنرفع كف الضراعة إلى الله في هذا اليوم، ولندعه سبحانه وتعالى بخيري الدنيا والآخرة، فإنه يوم من مواطن الإجابة وأيامها وأزمنتها. ونحن أيها الناس محتاجون إلى ربنا سبحانه وتعالى في كل شؤوننا في ديننا ودنيانا، محتاجون إلى أن يغفر الله لنا ذنوبنا، ومحتاجون إلى أن يثبتنا الله على دينه حتى نلقاه، ومحتاجون إلى أن يشفي الله مرضانا وأن يعافي مبتلانا، ومحتاجون إلى أن يرفع عنا الفتن، ومحتاجون إلى ربنا سبحانه وتعالى في جميع شؤوننا. هي أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله، والله هو الغني الحميد. ففرصة في هذا اليوم الذي بين النبي صلى الله عليه وسلم أن خير الدعاء يكون فيه، فرصة إلى أن نعرض بين يدي الله جل وعلا حاجاتنا وطلباتنا حتى يستجيبها لنا تفضلا ومنة وتكرما. قال الله جل وعلا: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. مما يشرع في هذا اليوم التكبير، فإنه يشرع للمسلمين في عيد الأضحى أن يبدأ التكبير من فجر يوم عرفة وينتهي بغروب شمس آخر أيام التشريق. ومن صيغ التكبير التي ثبتت عن سلفنا الصالح: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. ومنها: الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. ومنها: الله أكبر كبيرا، الله أكبر وأجل، الله أكبر على ما هدانا. والتكبير بما جاء عن السلف أولى من غيره. هذا عن يوم عرفة. فماذا عن يوم النحر الذي يكفيه فضلا وشرفا أنه أفضل أيام العشر، بل أفضل أيام الدنيا على الإطلاق، لما ثبت في السنن عن عبد الله بن قرط رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أفضل الأيام عند الله يوم النحر ثم يوم القر. هذا اليوم الذي يسمى بيوم الحج الأكبر، لأن الحجيج يؤدون فيه معظم مناسكهم، ففيه يذبحون هداياهم ويحلقون أو يقصرون رؤوسهم، وهكذا يرمون الجمار ويسعون. هذا اليوم الذي يتقرب فيه المسلمون في مشارق الأرض ومغاربها إلى ربهم سبحانه وتعالى بذبح ضحاياهم تقربا إليه جل وعلا. فالأضحية أيها الناس أمر واجب على المقتدر، لقول الله جل وعلا: فصل لربك وانحر، وهكذا لأمره صلى الله عليه وسلم أو لتشديده صلى الله عليه وسلم فيها. فقد جاء من حديث أبي هريرة: من كان له سعة ولم يضحي فلا يقربن مصلانا. وتكون الأضحية من بهيمة الأنعام، أي من الإبل والبقر والغنم، معزها وضأنها، والناقة والبقرة تجزئ عن 7 أبيات، أما الشاه فلا تجزئ إلا عن أهل بيت واحد. ويجب مراعاة السن المعتبر شرعا في الأضحية، فلا يجزئ من الإبل والبقر والمعز إلا ما كان ثنيا، أي من الناقة ما لها 5 سنين ودخلت في 6، ومن البقر ما لها 2 سنين ودخلت في 3، ومن المعز ما له 1 سنة ودخل في 2. وأما الظأن فيجزئ فيه الجذع وهو ما له ستة أشهر ودخل في الشهر السابع، لحديث جابر رضي الله عنه المخرج في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تذبحوا إلا مسنة، فإن تعسر عليكم فجذع من الظأن. ويجب أن تكون الأضحية سالمة من العيوب التي لا تجزئ معها، ولقد بينها النبي صلى الله عليه وسلم في حديث البراء بقوله: أربع لا تجوز في الضحايا: العوراء البين عورها، والمريضة البين مرضها، والعرجاء البين ضلعها، والكسيرة التي لا تنقي. وما كان أشد عيبا من هذه العيوب فلا تجزئ معه الأضحية من باب أولى. ووقت ذبح الأضحية هو من بعد صلاة العيد، وينتهي بغروب شمس آخر يوم من أيام التشريق، وينتهي بغروب شمس آخر يوم من أيام التشريق، ولا بأس بالذبح ليلا، إلا أن الذبح بالنهار هو الأفضل. واعلموا أيها الناس أنه يشترط في الذابح لكي تحل ذبيحته أن يكون مسلما موحدا مصليا، وأن يسمي الله جل وعلا عند الذبح، فإذا لم يسمي فإن الذبيحة لا يجوز أكلها، لقول الله جل وعلا: ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق. وينبغي على الذابح أن يحد شفرته ليريح ذبيحته، وإذا حد شفرته لا يحدها والذبيحة تنظر إليه، وأيضا لا يذبح الأضحية وأختها تنظر إليها، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته. ولا يجوز أن يعطى جازر الأضحية أجرته منها، إنما يعطى مالا. ويستحب أن يؤكل من الأضحية ويتصدق منها ويهدى، قال الله جل وعلا: فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير. ومن أراد أن يضحي عن ميت فله ذلك، كما أفتى بهذا بعض العلماء، لكن لا بد أن يكون تضحيته للميت في وقت ذبح الأضاحي، أي بعد صلاة العيد. فعلم بذلك خطأ كثير من الناس الذين يضحون عن موتاهم في يوم عرفة، يذبحون الأضاحي عن موتاهم في يوم عرفة، ولهم في ذلك اعتقادات فاسدة ما أنزل الله بها من سلطان. في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منهم فهو رد. فذبح ذبيحة في يوم عرفة على أنها أضحية للميت هذا من البدع المحدثة التي ما أنزل الله بها من سلطان. واعلموا أيها الناس أن الله جل وعلا لن ينال من هذه الأضحية دما ولا لحما، إنما يناله التقوى منكم، فطيبوا بها نفسا وضحوها تقربا إلى الله جل وعلا، تقبل الله منا ومنكم ضحاياكم. أقول ما تسمعون وأستغفر الله. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على تفضله وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله تعظيما لشأنه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وإخوانه وسلم تسليما مزيدا إلى يوم الدين. أما بعد أيها الناس، إن مما ميز اليوم العاشر من عشر ذي الحجة وهو يوم النحر، مما ميزه أنه يوم فيه العيد الأكبر للمسلمين. هذا اليوم الذي يحتفل فيه المسلمون بعيد الأضحى، فقد جاء في حديث أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم جاء إلى المدينة ولأهلها يومان يلعبون فيهما، فقال عليه الصلاة والسلام: ما هذان اليومان؟ فقالوا: هذان يومان كنا نلعب فيهما في الجاهلية. فقال عليه الصلاة والسلام: لقد أبدلكم الله منهما خيرا عنهما، يوم الفطر ويوم الأضحى. وإن للعيد آدابا وأحكاما نجملها فيما يأتي. أولا، صلاة العيد. وصلاة العيد هي فرض على الأعيان، أي أنه يجب على جميع المكلفين صلاتها، لقول النبي صلى الله عليه قول الله جل وعلا: فصل لربك وانحر. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بها حتى النساء الحيض والعواتق وذوات الخدور يشهدن الخير ودعوة المسلمين، فغيرهن من باب أولى. وهذه الصلاة يستحب أن تكون في المصلى، السنة أن تؤدى في المصلى خارج المسجد، ومن صلاها في المسجد بغير عذر فقد خالف السنة. ووقتها بعد طلوع الشمس قيد رمح، ويستحب التعجيل في صلاة الأضحى لينفض الناس إلى ذبح ضحاياهم. وصفتها ركعتان، يكبر في الأولى بسبع تكبيرات وتكبيرة الإحرام منها، وفي الثانية خمس تكبيرات من غير تكبيرة الانتقال، ويقرأ فيها بسبح والغاشية أو قاف واقتربت، كما ثبت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. وللعيد خطبة يشرع الجلوس لها والاستماع، فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى العيد قام بين الناس خطيبا، وجلس الناس يستمعون خطبته. ومن الآداب المستحبة التي ينبغي مراعاتها في يوم العيد وعند الذهاب إلى صلاة العيد الاغتسال والتجمل ولبس أحسن الثياب، فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه يفعلون ذلك. ومن ذلك أن السنة في عيد الأضحى ألا يأكل أحدنا إلا بعد الفراغ من صلاة العيد. ومن ذلك مخالفة الطريق عند الذهاب والإياب من وإلى مصلى العيد لفعل ذلك منه صلى الله عليه وسلم. والحكمة في ذلك قيل من أجل أن يسلم على أهل الطريقين، وقيل من أجل أن تشهد له الطريقان عند الله تبارك وتعالى. ومن تلكم السنن المستحبة يا عباد الله التهنئة بهذا العيد، كما فعل ذلك بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما نقل ذلك عنهم جبير بن نفير، فإنهم كانوا يهنئ بعضهم بعضا بقولهم: تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال. واعلموا أيها الناس أن يوم النحر، يوم عيد الأضحى، هو اليوم العاشر من عشر ذي الحجة، أي أنه لا زال العمل في هذا اليوم محبوبا إلى الله جل وعلا ومضاعفا الأجر عليه. فمن الناس ناسا من إذا جاء يوم العيد يلهو وعن العمل الصالح يسهو، وينصب إلى الذنوب والمعاصي، ويرتكب الآثام والمخازي بدعوى أنه يوم عيد. فيوم العيد ليس لمن لبس الجديد وإنما هو لمن استعد ليوم الوعيد. افرح فرحا شرعيا ولا يجرك هذا الفرح إلى اقتراف الذنوب والمعاصي وإتيان المحارم وفعل ما يغضب الله تبارك وتعالى. فنسأل من الله جل وعلا أن يوفقنا ويعيننا ويعيننا للتقرب إليه وطاعته فيما بقي من هذه العشر، وأن يحل علينا العيد ونحن في أتم الصحة والعافية والأمة تركل في ثوب العزة والتمكين. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والسلامة من كل إثم والغنيمة من كل بر والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم اغفر لمن حضر هذه الجمعة ولوالديه ولوالدي والديه، وافتح اللهم لسماع المواعظ قلبه وأذنيه. اللهم افتح لسماع المواعظ قلبه وأذنيه. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم لا تدع لنا في هذا المقام ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا كربا إلا نفسته، ولا دينا إلا قضيته، ولا ضيقا إلا وسعته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا مبتلا إلا عافيته، ولا عازبا إلا زوجته، ولا عقيما إلا ذرية وهبته، ولا حاجة لك فيها رضا ولنا فيها صلاح إلا قضيتها وأعنتنا عليها يا أجود الأجودين. اللهم انصر الإسلام والمسلمين، وأذل الكفرة والمشركين. اللهم من أراد بنا وببلادنا سوءا فأشغله في نفسه، واجعل تدبيره تدميره، واجعل دائرة السوء عليه. اللهم ارفع عنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم ارفع عنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم إذا أردت بعبادك فتنة فاقبضنا إليك غير مفتونين. اللهم إنا نسألك الأمن والأمان. اللهم رسخ الأمن بين العباد وفي البلاد. اللهم إنا نسألك أن تجعلنا ممن يستمع القول فيتبع أحسنه. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والسلامة من كل إثم والغنيمة من كل بر والفوز بالجنة والنجاة من النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.